بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة وموضوعي ما زال متصلا بسابقه فيما يتعلق بخلق العجب الذي هو من الأخلاق السيئة والردية والتي لا تليق بالمسلم. وبالنسبة للخلق العجب جاء ذمه بالقرآن والسنة، ووعدتكم إخواني وأخواتي بأنني سأنقل لكم شيء من أقوال العلماء ومن أقوال الصحابة بخصوص هذا الخلق الذي يجب على المسلم أن ينظف قلبه وصدره من هذا الخلق المردي الذي له عواقب سيئة في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها تقول: لبست مرة درعا جديدا فجعلت أنظر إليه وأعجب به، فقال أبو بكر الصديق: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: عسى ذلك أن يكفر عنك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال علي رضي الله عنه: الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب. وقال أبو الدرداء: علامة الجهل ثلاث: العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. ويقول خالد ابن يزيد ابن معاوية: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا بنفسه فقد تمت خسارته. ويقول كعب قال لرجل رآه يتبع الأحاديث، يقول: اتق الله وارضى بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. ويقول مسروق بن الأجدع، يقول: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. وتقول عائشة رضي الله عنها: وإن العجب لو كان رجلا كان رجلا سوء. ويقول علي بن ثابت: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. ويقول أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدر الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. وكان يحيى بن معاذ يقول: إياكم العجب، فإن العجب مهلك لأهله، وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال الحارث بن نبهان: سمعت محمد بن واسع يقول: وصحاباه ذهب أصحابي. قال: قلت: يرحمك الله، أليس قد نشأ شباب يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار ويحجون ويقرؤون؟ قال فبزق وقال أفسدهم العجب. وقال عبد الله بن المبارك اثنتان منجيتان واثنتان مهلكتان. فالمنجيتان النية والنهي، فالنية أن تنوي أن تطيع الله فيما يستقبل، والنهي أن تنهى نفسك عما حرم الله عز وجل، والمهلكتان العجب والقنوط. والأقوال إخواني وأخواتي في هذا كثيرة جدا، لكن حسب ما ذكرت مما يتفق مع مما يتأيد مع ما جاء في الكلام السابق. ولو اقتصرنا على ما ورد في القرآن والسنة لكان فيه العظة والعبرة، ولكن أردنا أن نزيد في هذا من فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله تعالى أن يزيننا بالأخلاق الحسنة الطيبة وأن يبعدنا عن الأخلاق السيئة. الحديث أيضا له بقية وتتم، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن يقول المصلي فالشيخ يقول هل يجوز أن يقول المصلي في أثناء صلاته في الركوع أن يدعو في أثناء يقول ركوعه في الصلاة، وهل يقول هذا الأمر مبطل للصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للركوع يعظم فيه الرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا واستغفر في الركوع، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. والمقصود بتأول القرآن ما جاء في سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن أهل العلم من ذهب إلى قصر الاقتصار على هذا الدعاء فقط في الركوع ويعظم الله عز وجل فيه. ومن أهل العلم من ذهب إلى ما دام أن له أصل جاز الدعاء في الركوع، لكن عموما الأفضل أن يجعل الإنسان دعاءه في السجود ويكتفي بهذا الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول بالنسبة للشخص الذي يداوم أسبوعيا على صيام الاثنين والخميس حتى أصبح جميع من الذين يعملون معه يعلمون أنه مداوم على الصيام، فهل يجوز له أن يفطر في بعض المرات خوفا من أن يدخل في نفسه الرياء، أم أن هذه من وساوس الشيطان؟
الحمد لله، لا شك بأن صيام الاثنين والخميس سنة، وكون الناس علموا ذلك وهو لم يقصد أن يرائيهم وإنما هو أخلص في عمله، لكن قدر الله أن انتشر الأمر فلا يفتح على نفسه بابا من الأبواب التي يدخل منها الشيطان، وهي خوف الرياء أو خوف كذا أو العجب، لا، وإنما يستمر على ما هو عليه ويحمد الله على هذه النعمة ويلتفت إلى قلبه ويراجع نيته باستمرار ويمضي، ولا يفطر لأجل هذا، لا يفطر لأجل أن لا يقال والله هذا يعني يصوم أو كذا، فاستمر على ما أنت عليه وصلى الله تعالى لك التوفيق والسداد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن زكاة المال، يقول بالنسبة للمبالغ التي يدخرها شهريا كيف يتم احتساب حولان الحول؟
الحمد لله، طبعا هذه الأموال التي يدخرها شهريا سيكون منها ما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة إن بلغت النصاب، ومنها ما لا يحول عليه الحول. ولذلك أنا أنصح الأخ الفاضل أن يزكي في آخر السنة الموجود، فيكون تكون الزكاة يعني على شيء قد مضى عليه الحول وشيء لم يمضي عليه الحول من باب تقديم الزكاة، وعندنا قاعدة جواز تقديم الزكاة عن الحول، ولذلك يعني إخراج الزكاة في آخر السنة هذا مفيد له، ويكون لله الحمد قد زكى ما حال عليه الحول وعجل ما لم يحل عليه الحول. أما إذا كان يقول أنا لا أنا دقيق في حساباتي، فالله يقويه ويعينه، يكون له حسابات دقيقة بحيث أنه يحسب الذي حال عليه الحول منذ بداية وضع الراتب مثلا أو الدخل الذي يدخل إلى حسابه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة نور. أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كسر عظم الميت كسر عظمي حيا، يقول ما معنى ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للأحكام الشرعية المتعلقة بالميت كثيرة جدا، ومنها حرمة إيذائه، فلا يجوز كسر عظمه ولا بضع لحمه إلا إذا دعت ضرورة لذلك، كان هناك مثلا شبهة جنائية مثلا ويقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثة مثلا، هذا جائز للمصلحة التي تعود على الميت وعلى أهل الميت، أما هكذا لا يجوز. ولذلك المغسل من أحكام التغسيل أن يقلب الميت برفق، يقلب الميت برفق، والعلماء ينصون على أن الإنسان إذا حضر ميتا فإنه يلين مفاصله حتى لا يعني تيبس على وضعية معينة، ومن ثم يصعب بعد ذلك يعني إرجاعه إلى طبيعته إلا بكسر عظمه. والمقصود أن كسر عظم الميت تعمدا ككسر عظمه حيا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، هو معنا أبو كريم، تفضل. نعم تفضل أبو كريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. سؤال الشيخ إن شاء الله بخصوص صلاة الاستخارة.
نعم.
لو مثلا أحد صلى استخارة على شيء معين، نفترض مثلا شراء جهاز معين، وراح على مثلا هذا على المحل اللي يبيع هذا الجهاز مثلا وجده مغلق، فخلص مثلا هو يهون ما يشتري، ولا مش مشكلة مثلا يرجع مرة ثانية أو يروح المكان ثاني يدور على الجهاز؟ يعني بهذه الطريقة، هل مثلا إذا هذه الإشارات مرات الواحد يأخذ فيها ولا ما لها دخل موضوع الإخارة؟
إن شاء الله زاك الله خير بكريم، تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الخير شيخ، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
الله يحفظكم، مميزين دائما.
جزاك الله خير.
شيخ والله والله ما أنا طالب مسجد.
حبك الله.
الله يحفظه ويحفظ أولادك وهو وأولاد أسرتي جميعا. الله يحفظكم إن شاء الله. آمين.
جزاك الله خير وفيصل، تفضل وفيصل.
شيخ سؤالي الحين، إذا واحد كتب لي رزق ويبني المسجد. المسجد جامع وفي مسجد صغير، يعني أيهما أجر؟ ولا بالنسبة للعدد، عدد يعني في المسجد الجامع أكثر طبعا، والمسجد الصغير يكون عدد أكثر. هاي أول سؤال. السؤال الثاني، شخص واحد يصلي دائما خلف الأمام ولا بالأطراف ولا بالجنب ولا اليسار شوية، هو أجر واللي دبل يعني في المسجد طبعا دبل 10 دقائق، بس الحمد لله رب العالمين، فأيهما أجر يعني خلف الأمام ولا لا ولا شو الأجر صرف يعني؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك يبارك فيك. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال بكريم، يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول إذا استخارة لشراء سلعة معينة ثم يقول ذهبت إلى المحل وجدته مغلق، هل معنى هذا أن شراء هذا الأمر شر لي؟ هل أتركه أو أذهب يقول إلى مكان آخر أبحث عنه في محل آخر؟
الحمد لله لا يظهر لي بأن هذا دليل على أنك ممنوع من أو أن هناك صرف لك، لأن هذه بضائع موجودة في الأسواق وفي المتاجر، فإذا رأيت المحل مغلقا تذهب إلى محل آخر. قد يكون الاستخارة لها أثر في شرائك من هذا المحل تحديدا، لكن أنك تمتنع عن شراء السلعة هذه المباحة فقد يكون هذا نوع من أنواع التشاؤم يحذر منه الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال فيصل يقول إذا أردت يقول بناء مسجد، فيقول هل بناء مسجد جامع أفضل أو بناء مسجد صغير؟ يقول مع العلم أن المسجد الجامع يكون العدد فيه عدد المصلين أكثر.
الحمد لله لا شك بأن بناء الجامع الكبير الذي يصلى فيه الجمعة والجماعة أفضل، يعني من حيث الأجر والثواب، وأكثر من المسجد الصغير الذي يعني العدد يكون قليلا فيه، وهذا بالنسبة لقدرة الإنسان. أما إذا كان الإنسان عنده قدرة محدودة لبناء مسجد مثلا للجماعة فقط دون الجمعة فهذا لا شك بأن الأجر فيه عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
بخير العافية.
الله يبارك فيك ويعافيك.
سؤالي طولك في وقت السجود قيام الليل.
نعم.
الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، سبحان ربي العزة، سبحان ربي الجبروت، سبحان الحي لا يموت، سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق الباسط الرازق المعين المقدر المقدير، هذه بالسجود بالركوع.
نعم. في السجود
الجائز ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه عندك زين سؤال ثاني.
نعم.
إذا كان مثل توفى معنا وتوفى معنا يعني أنا مغسل أبوات الحمد لله يعني، لكن في واحد يعني مش قلك ميت فترة ما حد على إنه 6-7 أيام تم وجبت من رايحة وكذا، كيف أصله؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال وفيصل يقول ما الأفضل وأكثر أجرا، هل الصلاة خلف الإمام مباشرة أو في يمين الصف أو يسار؟
الحمد لله لا شك بأن الصلاة خلف الإمام أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، هذا من حيث الصف الأول. وأما من حيث الصلاة خلف الإمام فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليليني أولو الأحلام والنهى، ليليني أولو الأحلام والنهى، وهذا يدل على أن ما خلف النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو لمن لهؤلاء أولي الأحلام، ونقيل لمن كان يحفظ القرآن ويعرف الأحكام والفقه، وقيل لمن سبق، يعني أولي الأحلام أنه هم الذين يسابقون إذا إلى هذا المكان. وكذلك يمين الصف نص العلماء على أنه أفضل، لكن الأفضلية هذه إذا كان متساويين، يعني يمين الإمام ويسار الإمام. أما إذا كان الذي عن يسار الإمام أقل، كان يكون مثلا 3 رجال عن يسار الإمام و10 عن يمينه، يكون الأفضلية هنا لأن القرب من الإمام فيه أفضلية، فيكون بهذا الاعتبار أفضل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال عبد الله يقول في الركوع في قيام الليل يقول بعد أن أقول سبحان ربي العظيم يقول أتي ببعض الأدعية التي فيها تعظيم لله عز وجل، فيقول مثلا أقول سبحان الحي القيوم الباسط الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك.
الحمد لله، أحسنت يا أبو عبد الله، بارك الله فيك وتقبل الله منك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الركوع فعظموا فيها الرب، ومن تعظيم الرب أن تأتي طبعا بالوارد، وأن تعظم الرب بما يعني هو معلوم من الألفاظ، ألفاظ التعظيم، فتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا، تقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، تقول سبحان الباسط سبحان القابض الباسط سبحان الرافع الخافض سبحان الملك سبحان القدوس مثلا، هذا كله من تعظيم الله.
جزاك الله خير رافض شيخ. أيضا يقول إذا توفي شخص ولم يقول نعلم إلا بعد عدة أيام، فيقول يعني فيه رائحة يعني فضل شيخ غير طيبة، كيف يقول أغسل مثل هذا الشخص؟
الحمد لله يغسل، يعني إذا كان يعني قد مات قريبا والماء لا يضره ولا يتحلل الجسم مثلا يغسل. أما إذا كان الماء يضره بمعنى أن يعني اكتشف بعد فترة طويلة وقد تحلل الجسم فهذا يكفن ويمم، والتيمم يقوم مقام الغسل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الإنسان صحيح وسليم لكنه مفرط، يقول في الصلاة يترك بعض الصلوات ويصلي بعض، فيقول ما حكم هذا الشخص؟
الحمد لله لا شك بأن هذا قد أخطأ خطأ كبيرا وفرط تفريطا عظيما، والصلاة أوجبها الله عز وجل 5 فرائض في اليوم والليلة، وأمر بالمحافظة عليها بقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، ولذلك توعد الله عز وجل من يتهاون في الصلاة، قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا طبعا في صفات المنافقين، فالمسلم لا يتشبه بالمنافقين، فلذلك هو على خطر عظيم. نسأل الله تعالى أن يوفقه للمواظبة والمحافظة على الصلوات 5.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، فضل الشيخ يقول هل يجوز في وأنا مسافر في يوم الجمعة نصلي الجمعة ظهرا 2 ركعة والعصر أيضا أجمعها مع الظهر 2 ركعة؟
الحمد لله، إذا كان قصد الأخ السائل أنه لا يصلي الجمعة وإنما يصلي الظهر، نعم هو يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، يصلي 2 ركعة ويجمع مع العصر. أما إذا كان المسافر قد صلى الجمعة فهل يجمع معها العصر أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك، لأن الجمعة بدل عن الظهر. والقول الثاني وهو الراجح قالوا بأنه لا يجمع العصر مع الجمعة لاختلاف سببي الصلاة، وأن الجمعة هي الأصل والظهر هي البدل عنها بالنسبة ليوم الجمعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول متى ينتهي وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟
الحمد لله ينتهي وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى وقت قراءة أو انتهى أفضلية قراءة انتهى فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة النخل، يقول هل على الزكاة تكون على الرطب الموجود في النخل، أو يقول على التمر بعد أن يقول نأخذ هذا الرطب ونجعله التمر بعد ذلك يقول نزكي؟
الحمد لله، تبدأ الزكاة عندما ينضج التمر ونضوجه يكون باحمراره أو اصفراره، إذا تموه فإن الزكاة تجب فيه حتى لو كان على رؤوس النخل. يقوم الخارص فيقدر ما هو موجود على رؤوس النخل ويزكي، أما إذا كان حصر من قبل ذلك فإنه لا يزكي حتى يتموه، حتى يبدأ الألوان تظهر عليه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة؟
الحمد لله، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقبيل المصحف حديث، ولم يثبت أيضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في تقبيل المصحف أثرا عنهم، إلا ما ورد عن عكرمة وعن خالد ابن الوليد، والأثر المروي عن خالد لا يصح، والأثر المروي عن عكرمة إنما وضعه على وجهه ولم يقبله، وما ورد عن خالد من التقبيل ضعيف، وكان هذا إن صح فهو مرة واحدة تأسفا يقول شغلنا الجهاد عن القرآن، فلذلك ما ينبغي أن يقبل المصحف لأن تقبيله عبادة تحتاج إلى دليل.
جزاك الله خير الشيخ، تقول كنت مساهمة في شركة استثمارية بمبلغ، وتقول أغلقت الشركة وصار تقول نصب، فتقول الشخص الذي دلنا على الشركة أرجع لنا المبلغ تقريبا بعد 5 سنوات، فهل عليه زكاة على هذا المبلغ؟
الحمد لله لا، ليس عليه زكاة إلا مرة واحدة، لأنه في حكم المعدوم فتزكونه عن سنة واحدة فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا توفيت الأم وعندها 3 أولاد و4 بنات، والولد الأكبر توفي قبل موت الأم ب5 سنوات وعنده أولاد، أهل لهم حق في التركة؟
الحمد لله، هذه يعني يرجع فيها إلى القضاء في المحاكم، لأن عندنا ما يسمى بالوصية الواجبة أو الجائزة، فهناك محاكم شرعية تعمل بالوصية الواجبة، وهي أن يعطى الأولاد الثلث الذين مات أبوهم في حياة أبيه أو في حياة أمه، وهناك قول بأنها الوصية هنا جائزة وليست واجبة، لكن عموما يرجع في هذا إلى ما هو معمول به في المحاكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز للحائض أن تشارك في تغسيل الجنازة؟
الحمد لله نعم، يجوز للحائض أن تشارك في تغسيل الجنابة، لأنه لا يشترط طهارة المغسل، ما يشترط طهارة المغسل، ولذلك يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول والفتنة أشد من القتل، يقول ما المراد بالفتنة في الآية؟
الحمد لله، طبعا اختلف العلماء من أهل التفسير في معنى الفتنة هنا، وأظهر أوجه التفسير أنها الشرك، الفتنة هنا الشرك، وجاء تفسيرها في بعض الأحاديث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول وجدت مبلغ من المال بحدود 1000 درهم على الرصيف على بعد حوالي يقول 100 متر من المسجد، يقول انتظرت قليلا لعل أحد يسأل ولا لم يمر أحد من المكان، وضعت يقول إعلانا على باب المسجد من الداخل، ثم أخبرت صاحب الوقال المجاورة وقد وضعت يقول أرقام هاتفي في الحالتين، للآن يقول مضت عدة أيام وليس هناك أي اتصال، يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، هذه لقطة، والواجب عليك المحافظة على هذه الدراهم حتى يظهر صاحبها مدة سنة، تعرفها في المكان الذي وجدتها فيه وتضع إعلان مثلا، ولا تخبر بقيمة المبلغ أو أيضا العملة، وإنما تعلن على أن لديك مبلغ وجدته في المكان الفلاني، فإذا أتى وصفه وذكره فتكون تهادي من حقه، وإذا مضى سنة وأنت قد عرفت لكن ما أتى أحد فلا شيء عليك في هذا، وإنما تملك هذه الألف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.